الاستشهاد قتلهم الكفار في سبيل الله. وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي لكنها تقديم وتأخير. وأما قوله قاتلوا وقتلوا فهي أشد، كما قال تعالى قتلوا تقتيلا، فالتقتيل أشد من مجرد القتل. لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخره. الجملة في قوله لأكفرن خبر المبتدأ في قوله فالذين هاجروا، ولكنها جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. ونون التوكيد. لأكفرن عنهم سيئاتهم أي بما حصل لهم من هذه الأشياء، الهجرة وإخراج من ديار والإيذاء في سبيل الله والمقاتلة في سبيل الله والقتل، يكفر عنهم السيئات. وقد مر علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما أن المغفرة في الصغائر، نعم المغفرة في الكبائر، والتكفير في الصغائر، تكفرها الأعمال الصالحة ويكفرها المصائب. نعم. لو كفر عنهم سيئاتهم يعني إيش؟ صغائر ذنوبهم. ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو أعم، لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول كل واحدة لها معنى، وهذا له نظائر كثيرة. تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت غيرها. وقول ولا أدخلنهم، الجملة أيضا فيها تأكيد لما باللام والقسم والنون، وهي معطوفة على قول لأكفرن، فمحلها الرفع على أنها خبر المبتدأ كالأولى. ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات بالجمع، وأحيانا يقال بالإفراد، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات كم؟ أربع. وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن الجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار الجنس. فما هذه الجنات؟ أصل الجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره. والمادة هذه الجيم والنون كلها دالة على الستر والخفاء، ومنه الجنة للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام، ومنها الجنان يعني القلب لاختفائه، ومنه الجنة الجن لاستتاره. يقول عز وجل تجري من تحتها الأنهار. الجريان معروف، والأنهار جمع نهر، وجمعت لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة القتال، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر. قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. وقوله تجري من تحتها، هل المراد من تحت الأرض ولا من تحت الأشجار الساترة؟ الثاني هو المراد، من تحت الأشجار والقصور، أنهار مضطردة لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكها، تنقاد له، إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينا أو شمالا فعل بأمر الله عز وجل، إذا أمره أن يقف وقف. وقوله ثوابا من عند الله، أحب أن أعرف ما الذي نصب ثوابا؟ من عبد المناع؟ حال منين؟ عمر مصر. طيب ما الذي نصبه؟ المصر لا بد له من عام التقدير. نعم، ايش
نائب
عن المصدر؟ كيف يعني
مطلق نائب عن المصدر؟
المفهوم المطلق، لكن ما الذي العامل، ما الذي عمل فيه؟ لا. نعم احمد، ها حال منين؟ جنات ثوابا؟ لا ما ولا حال. نعم، والتقدير أثيبهم ثوابا، هذا هو أقرب شيء. عندك فيه إعراب؟
التي هي المصدر، وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء انتهى. قوله ثوابا في نصبه ثلاثة أوجه، أحدها أنه نصب على المصدر المؤكد، ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير لو ثيبنهم إثابة أو تثويبا، فوضع ثوابا موضع أحد هذين المصدرين، لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، ثم قد يقعان في موقع المصدر، وهو نظير قوله صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني أن يكون منصوبا على الحال من جنات، أي مثابا بها، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بالصفة. الثالث أنه حال من الضمير المفعول به، أي حال كونه مثابين،
يعني مع الحال أو على المصدر. لكن المصدر غريب، يقول إن العامل فيه لأكفرن ولأدخلن، على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب في النفس من هذا الشيء. فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوف، أي نعم، أي نعم، هذا هو الأقرب. نعم، وقول الثواب من عند الله، الثواب يطلق على العطاء، على العطاء الذي يعطاه الإنسان، كما في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل أعطي. ويطلق على الإثابة التي هي فعل المثيب، التي هي فعل المثيب. والأصل الأول أو الثاني، الأصل الأول أن الثواب اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، وقد يراد به الإثابة. وقول من عند الله، العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب، لأن الثواب من العظيم يكون عظيما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر، قال اغفر لي مغفرة من عندك وارحمنا. وقول من عند الله والله عنده حسن الثواب، الجملة هذه مؤكدة لما سبق، أي أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب الحسن، لأن هذا هو الذي عند الله، ولهذا يجازي المحسن بحسنته 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نأخذ من فوائد هذه الآية بيان فضل الله عز وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبق لقوله فاستجاب لهم، ونأخذ منها بيان ثبوت سمع الله، لأنه لم يثبهم إلا حين سمع دعاء. ونأخذ منها أيضا أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة. ونأخذ منها بناء على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر، لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية. ومن فوائد هذه الآية أن عناية الله عناية الله عز وجل بهؤلاء الأبرار، لقوله إيش ربهم فاستجاب لهم ربهم، لأن هذه الربوبية قلنا أنها ربوبية خاصة. ومن فوائدها أن الله يكمل الأجر كاملا أو يعطي الأجر كاملا، لقوله أني لا أضيع عمل عامل، وهذا النفي يتضمن إثباتا، فإذا كان لا يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي العامل كل ما عمل، أي أجر كل ما عمل. ومن فوائد الآية أيضا استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات، لقوله من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصل؟ قلنا بلى، لكنها إذا صلت في الوقت الذي تطالب بالصلاة فيه فإن أجرها وأجر الرجل سواء. فإذا صلت امرأة صلاة الظهر وصلى الرجل صلاة الظهر فهما في الأجر سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الهجرة، لقوله في الذين هاجروا. وقد قال العلماء إن الهجرة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. والثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، فإن بعض البلاد تكون بلاد إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية، ينادى فيها بالأذان وتقام الجماعات وتقام الجمعات، فهي بلاد الإسلام، ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذه البلد، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد إيش الاستقامة. فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة. نقول أما الأول وهو هجر ما حرم الله فهو واجب على كل إنسان حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما حرم الله. وأما الثاني وهو المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن كان قادرا على إظهار دينه لم تجب الهجرة وإن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة. فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينه كالصلوات بالجماعة مثلا فالهجرة هنا واجبة لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة ليست بواجبة. لكن مع هذا نقول هي أكمل وأحسن مما لو بقي كذا. مشعل نعم ما الذي قلت؟ إذا كان تمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة حتى لو كان من أهلها لو كان من أهل البلد أصلا يجب عليه الهجرة. نعم فلا تجب الهجرة لكن الهجرة أكمل خوفا من الفتنة. الثالثة الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة هذه فيها تفصيل أيضا إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة وربما يكون بقاؤه أحسن. إذا كان يدعو إلى الله قد يكون في هذه البلاد في بلاد الفسق بقاؤه أحسن وأنفع إذا كان يدعو إلى دين الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات بقوله وأخرجوا من ديارهم وكذلك أيضا قوله أوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا. لكن لو قال قائل إن التكفير مرتب على كل الأوصاف الخمسة فالجواب عن ذلك أن نقول إن تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرا في الحكم ولولا التأثير لكل واحد منها ما صح أن تكون تكفيرا للسيئات. وهذه مسألة فائدة مهمة لأن بعض المجادلين قد يقولون إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب يدل على أن لكل واحد منها تأثيرا ولولا أن له تأثير ما ترتب الحكم أصلا. لأن إذا قلنا رقم واحد ما في التأثير ورقم اثنين ما في التأثير رقم ثلاثة ما في التأثير رقم أربعة ما في التأثير لم يثبت الحكم. فإذا قلنا كل واحد له تأثير لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد يقوى على حصول وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه. نعم نعم
من تحتها
نعم لأن لو كانت تحت الأرض ما انتفعوا بها يعني يحفرون بيرة
لا ما يحفرون بيرة يجي الله عز وجل في مناطق كيمو فيها يكون تحت الأرض وفي أماكن تكون مكشوفة وهذا واقع موجود
إيه واقع في الدنيا لكن في الجنة أنهارها على سطح الأرض. وهذا مثل قوله أحيانا يقول من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت أقدامهم لكنها على سطح الأرض. الجنة. نعم. ها؟ نعم. نعم. كلمة فاعل لا لا لا, لا تكون دائما من باب الاشتراك. أرأيت سافر؟ ها؟ ما في اشتراك. يعني كلمة فاعل لا تدل على أنه لا بد من اشتراك شيئين فصاعدا. صحيح أن الأصل في المفاعلة أن تكون من شيئين، من فاعلين فأكثر، لكن مو لازم. يتوصل به. نعم. نعم. لا ربما احنا قلنا في نفس الشرح تو قلنا ان هذه ما لا نجزم بها انها الصغائر لانها لم تقرن بالذنوب. الآيات السابقة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هنا يتعين تكون سيئاتنا الصغائر، لكن في الآية هذه ما ذكر الذنوب فيحتمل أن تكون عامة. نعم يا أحمد. لمن؟ أفهمتم؟ ها؟ يقول أما قاتلوا وقتلوا فلا إشكال فيها، قاتلوهم ثم قتلوا، لكن قتلوا وقاتلوا هل إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا؟ لا تفترض، لا تستلزم الترتيب. هذه من جهة. من جهة أخرى أن توزع، يعني بعض قتل وبعض قاتل ولم يقتل. الأصل أن العبرة بالبلد الذي يسكنه فقط، هذا الأصل. لكن لو فرضنا أن البلد الذي يسكنه مساو له ما قاربه من البلاد فلا بد أن يخرج عن المنطقة. نعم. ايش؟ يعني تجب الهجرة من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ها؟ يشتغلون. يقول بعض العلماء يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ها؟ ما هو لازم، هذا ما هو صحيح. قد لا يكون فيها عالم لكن يعرفون الأحكام التي تلزمهم.
تعجب أن يتعين من قوله هاجروا هي مهاجرة الذنوب والمعاصي، لأنه خص بعد ذلك يقول وأخرجوا من دينه، أخرج هجر من الدين.
الفرق بينهما أن المهاجر خرج باختياره، والذي أخرج خرج بغير اختياره.
عمل واحد يقول يترتب عليه الجزاء، يكفر عنه سيئاته ويدخل
الجنة؟ لا، يكفر عنه بقدر ما عنه.
نفس قول الله عز وجل قول المصلين
نعم.
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون المعروف.
نعم.
يعني لو عمل عمل واحد له
وين؟ بقدره، له وين بقدره.
والثلاث استحق.
نعم. يعني إذا رتب الحكم على أوصاف فهذه أوصاف لها تأثير فيه مجتمعة، إذا كان مجتمعة ثبت الحكم كله، وإن كانت غير مجتمعة ثبت من الحكم بقدر ما حصل. نعم. فهل نعم ويش؟ نعم، يعني معناها أنهم إذا دعوا الله عز وجل استجاب للكافر للذكر وللأنثى. يعني لا يستجيب للذكر فقط بل للذكر والأنثى. وأيضا قلنا أن حتى العمل أعمال الصالحة المطلوبة من كل منهما يشتركان فيها في الثواب. ما يفضل الذكر على الأنثى في الثواب في عمل عاملة؟ نعم مو لازم نقولها مثل بعضكم من بعض أنكم شيء واحد. نعم عليان إذا كان به مانع من موانع إجابة الدعاء فالواجب أن نزيل هذا المانع. يخشى أقول يخشى أن لا يستجاب له. إيش أعلم؟ طيب إذا كان تعلم امتنع عنه. إذا كنت تريد أن تكون مجاب الدعوة فامتنع عنه. إيش؟ لا 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 في رجع يقول امتنع أنت عن هذا المحرم ليستجاب لك. نعم تفهم؟
وهذا
في
هذا الإخبار منهم
بمنع
الإلناء عليهم
وتبجح في نعمتهم. لا ما ينبغي تبين هذا فيه نظر.
بس يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقصد
التبجح
أو الناس
المضمونين بالجحنم في المكتب الأسفل التعالي. لا هذه ولا هذه حتى ما تصلح، سواء كان التبجح من الله بما أعطاهم أو منهم بما أعطاهم كلها سبب لتكفير السيئات وإدخال الجنات لقوله تعالى فالذين هاجروا إلى آخر. وقد بسطنا القول في الفرق بين هذه الأوصاف وأن بعضها يختلف عن بعض وإن كان بعضها يلزم من بعض. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان به أجرا، يزداد الإنسان به أجر. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به، لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجرا وثوابا بصبره فإنه لا نعم بإيذائه فإنه لا بد أن يصبر عليه. من فوائد الآية الكريمة فضيلة القتال في سبيل الله لقوله وقاتلوا، ومن فوائدها أيضا فضيلة القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان. ومعلوم أن القتل في سبيل الله من الشهادة في سبيل الله. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات أي تستر، لأن الكفر مأخوذ من يرحمك الله من الستر، ومنه الكفر لوعاء طلع النخل ويسمى باللغة العامية الكافور، الغلاف الذي يكون على طلع النخل لأنه يستره، فلهذا سمي ستر السيئات بالحسنات سمي تكثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضمانا مؤكدا لهؤلاء الذين اتصلوا بهذه الصفات الخمس ضمن لهم ضمانين. الضمان الأول تكفير السيئات، والضمان الثاني إدخال الجنات. وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات. الأول عبد الله لو كفرنا ولا أدخلنا. نعم نعم. وثالث من التوكيد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها لقوله ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات في الأصل في اللغة العربية هي البساتين الكثيرة الأشجار، لأنها أي البساتين الكثيرة الأشجار تجن من فيها، أي تستره وتغطيه. فيستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الآية أن في الجنة قصورا، لقوله من تحتها، والتحت لا يكون إلا في مقابل إيش؟ الفوق العالي، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة فيها عدة أنهار، وهي مجملة هنا مفصلة في سورة القتال، فهي في سورة القتال مفصلة على أنها أربعة: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الجزاء مثوبة له من الله، فلله فيه المنة عليهم، وليس لهم المنة على الله بعمله، لقوله تعالى: ثوابا من عند الله. ولو شاء الله لم يثبهم، ولو شاء الله لأثابهم دون ذلك، ولكنه بفضله جعل الثواب لهم هذا الثواب العظيم. ولو نعم ثوابا من عند الله. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى عظم هذا الثواب. من أين تؤخذ يا صالح؟ الإشارة إلى عظم هذا الثواب. نعم، من قوله من عند الله، وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيها، والهبة تعظم بحسب واهبها. فإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلا على أنه ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتلقى حسن الثواب إلا من الله، لقوله: والله عنده وحده حسن الثواب. فلا تذهب تتلقى الثواب من عنده، لأنه مهما أتاك من ثواب الخلق فإنه لن يكون مثل ثواب الله. فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده. وفي هذا من هذه الجملة تأكيد لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب، فإذا قال والله عنده حسن الثواب استفدنا أيضا فائدة أخرى، تأكيد ما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم، وأنه أحسن مثوبة يثاب بها الإنسان، والله عنده حسن الثواب. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟ نعم نعم، ذهب بعض العلماء أنه كلما جاءت العندية فهي دليل على العلو، ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة. في بعض المواضع واضح، مثل قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومثل قوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فهنا الفوقية واضحة، لكن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جدا. ثم قال: لا يغرنك، هل شرحناها ولا لا؟ قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والوقت ظهرت الآن، ناخذ درس جديد. نعم طيب، لا يغرنك، لا يخفى أن لا في قوله لا يغرنك ناهية، ولكن سيقول قائل: كيف تكون ناهية والفعل مفتوح لا يغرنك؟ لأن النهي آخر الفعل. والجواب على هذا أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنيا على الفتح، إذا اتصلت به لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، فإن اتصلت به لفظا لا تقديرا لم يكن مبنيا، مثل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهنا نون التوكيد متصلة بالمضارع لكن لفظا لا تقديرا، وإذا لم تتصل به لم يبنى إلا إذا اتصلت به نون النسوة. فالمضارع يبنى في حاله إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد لفظا وتقديرا. وقوله لا يغرنك، الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه. والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعا، وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم، لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس. فهنا إذا قلنا إن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام، يعني لا يغرنك أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرك هذا. وقول تقلب الذين كفروا، التقلب يعني التردد، يعني التردد أي ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد إلى آخر، وتقلبهم في التجارات وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم، فهذا لا يغرك. ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل فيصنع مثل صنيعه، أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ينكر ما هم عليه، ولو أنكر ما هم عليه لم يمكنهم من التقلب في البلاد. وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين، فيكون غرور من وجهين: الوجه الأول ظنوا أن ما هم عليه حق، ظنوا أن ما هم عليه حق، لأنه يقول لو كان باطلا ما مكنهم الله تعالى من هذا الغرور، من هذا التقلب. الثاني أن يفعل مثل فعلهم، أن يفعل مثل فعلهم، كمن خدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم والعياذ بالله، فصار يرى أن الالتزام بالدين سبب للتأخر والتقهقر. إذن وجه الغرور يتجه، أو له وجهان: نعم، وجهه أن الله مكنهم من هذا التقلب، ولو كان ما عليه، ولو كان ما هم عليه باطلا لم يمكن. طيب الثاني، لا هذا هو الأول، أن يفعل مثل فعله ظنا منه أن ما فعلوه سبب لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا لا يغر المؤمن، لأن الله قال في كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تغتر، هذا ليس إلا زيادة حسرة فيما عليه. وقول التقلب الذين كفروا في البلاد، البلاد مفرد أو جمع؟ أي والمفرد بلد. إذن البلاد جمع والمفرد بلد، ويجمع البلد أيضا على بلدان. طيب في البلاد كيف التقلب في البلاد؟ يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد، يتنقلون في أمن وطمأنينة، يتجرون ويربحون كلما حمل التجارة من بلد إلى آخر، فيغتر الإنسان بذلك. قال متاع قليل. متاع خبر مبتدع محذوف، والتقدير هو متاع، هو أي تقلبه، متاع قليل. والمتاع ما تكون به المتعة، سواء كانت متعة نفسية أو متعة جسدية، وكل متعة أضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهي متعة إيش؟ جسدية، متعة جسدية، كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقوله متاع قليل خبر مبتدأ محذوف، والمتاع ما تحصل به المتعة، والمتعة نوعان، متعة قلبية روحية، وهذه لا تكون إلا للمؤمن يتمتع بذكر الله وبما أنعم الله عليه من الإيمان، ومتعة جسدية يشترك بها الإنسان والبهائم، وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك. يقول متاع قليل، قليل قليل في زمنه أو قليل في كميته أو في كيفيته، في كل شيء. الزمن قليل محدود، وهو عمر الإنسان، ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان متى ينتهي. ما قليل أيضا في الكمية، لأن الإنسان لا يملك كل شيء. قليل في الكيفية، لأن الإنسان قد يحرم التمتع في هذه الدنيا بأمراض تعتريه ولا يتمتع بها، قد يحرم بفقد بعض الأشياء، والله أعلم.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك؟ نافيه. طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهيه وانها تجزم؟ فهو مبني لا معرف، ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم كذا. الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله، لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، لكن له قال قائل ثاني. نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب، قوله متاع قليل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم.